الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة السبت الموافق للتاسع من شهر ذي القعدة لسنة 42 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونلتقي حول هذه الكلمة في فضائل الأخوة في الله وأسباب الفرقة وأسباب الاجتماع وأهمية الاجتماع حول كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وولاة الأمر. أيها الإخوة في الله تعالى، قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فعد الله جل وعلا الأخوة في الله نعمة من نعمه سبحانه، وهذه الأخوة في الله لها فضائل كثيرة، فهي نعمة كبيرة ومنة عظيمة من الرب جل جلاله، ثمارها طيبة نافعة. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال فيما أخرجه البخاري عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وهذه بعض فضائل الأخوة في الله تعالى. الأول: الأخوة في الله من أسباب الفوز بمحبة الله تعالى، وكفى بها نعمة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله أخا له في قرية أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته، يعني طريقه، ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الثاني: الأخوة في الله من أسباب دعاء الملائكة للعبد. أخرج مسلم وابن ماجه عن صفوان، وهو ابن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. فيا أيها الإخوة الذين معي الآن في استماع هذا الدرس، هل منا أحد يدعو لأخيه بظهر الغيب؟ أم أنه يتربص به الدوائر ويتدابر ينظر كيف يسقطه والعياذ بالله؟ قد انتشر هذا الداء حتى بين من ينتسبون إلى السنة، بدلا من أن يدعو لأخيه بظهر الغيب: اللهم اهده، اللهم اصلح حاله، اللهم كذا وكذا، تراه يتدابر والعياذ بالله. الثالث: الأخوة في الله من أسباب نيل المنازل في الجنة. أخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الرابع: الأخوة في الله من أسباب عصمة الدم والمال والعرض. لا يجوز لك دم أخيك، لا يجوز، وماله وعرضه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الخامس، الأخوة في الله من أسباب تفريج الكربات يوم القيامة. أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن شهاب أي محمد أن سالما يعني مولى عبد الله بن عمر أو ابنه أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وأخرج مسلم وأهل السنن على النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. السادس، الأخوة في الله من أسباب الشعور بلذة الإيمان. أخرج الشيخان وأهل السنن عدا أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والشاهد قوله عليه السلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فكم من أخوة قامت على المال أو على الجاه أو على السلطان. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأكثر مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا في زمن ابن عباس، كيف لو رأى زماننا؟ قال: وأكثر مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا. فكيف لو رأى ابن عباس رضي الله عنهما زماننا؟ السابع، الأخوة في الله من أسباب التظلل بظل الله يوم القيامة. أخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وإنما اخترنا رواية البخاري أنه عند مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذه رواية شاذة، أو هذا اللفظ شاذ. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ولا تظن أن هذه النعمة يسيرة، فإن الناس يقفون بين يدي الله يوم القيامة 50,000 سنة، فيتصببون عرقا حتى يغوص العرق في الأرض 70 ذراعا، وحتى يلجمهم إلى آذانهم، مع أنهم يحشرون على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، ومع ذلك يغوص 70 ذراعا في الأرض ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. الثامن، الأخوة في الله من أسباب حب النبيين والشهداء. أخرج الترمذي وصححه علامة مصر أحمد شاكر وكذا علامة الشام الألباني عن أبي موسى الخولاني قال: حدثني معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. التاسع، الإخوان في الله زين في الرخاء وعدة في البلاء. وهذه حقيقة، ربما تجد أخا لك في الله أفضل من أخيك الذي نزلت أنت هو من رحم واحد. أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان له عن عمر عن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. العاشر: الإخوان في الله ساو في جلاء الأحزان. أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الإخوان عن شعبة قال: خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أصحابه فقال: أنتم جلاء حزني. وهناك فضائل كثيرة، وإنما اقتصرت على هذه العشرة فقط، ولكن لهذه الأخوة أيها الإخوة آداب يجب أن نحرص عليها حتى تستمر. وهذه الآداب: الأول، الإصلاح بين المتخاصمين من المؤمنين. ولك أن تتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه الله له من وحي أذن بالكذب من أجل الإصلاح بين المتخاصمين، مع أن الكذب كبيرة ويهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع الصدق، بل إن امرأة قالت لصبي لها: تعال أعطيك تمرة، قال: إن لم تعطينه كتبت عليك كذبة. ومع ذلك أبيح هذا الأمر للإصلاح بين المتخاصمين، مما يدل على أهمية هذا الأمر. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأخرج الشيخان واللفظ المسلم عن حمير بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله تعالى عنها، وكانت من مهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب يعني محمد ابن شهاب الزهري: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الثاني من آداب الأخوة الدعاء للمؤمنين السابقين. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب، لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الثالث، إخبار المؤمن أخاه أنه يحبه. أخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني عن المخدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وقد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. الرابع، الإفساح له في الصلاة وخارجها. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم: إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف. وأخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. الخامس، كف أخيك عن الظلم. أخرج البخاري والترمذي واللفظ له عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلنا: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. السادس، حسن لقائه ومعاونته مع نصيحته. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. السابع: الإيثار وعزة النفس. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فربح شيئا من أقط، وهو اللبن المجفف، من أقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الرحمن؟ يعني ماذا عندك؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشع. الثامن: عدم أذية المؤمن. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. التاسع: النصيحة ولو بعد الموت. فالمؤمن ينصح ولو بعد موته. قال الله تعالى عن مؤمن آل ياسين أنه قال: قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله له وما هجم عليه. وقال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله: يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته في قوله: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير الخضر تلد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، إلى آخر الآية. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الإخوان عن فرات بن سليمان قال: قال الحسن رحمه الله أي البصري: المؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه ما لا يعجبه سدده وقومه وحاطه وحفظه في السر والعلانية. الله المستعان. المؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه ما لا يعجبه سدده وقومه وحاطه وحفظه في السر والعلانية. إن لك من خليلك نصيبا، وإن لك نصيبا من ذكر من أحببت، فثقوا بالأصحاب والإخوان والمجالس. العاشر: رد غيبة المسلم. أخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلدت رجل، حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ما يسرني أني حكيت أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. قالت: فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج. الله المستعان. مجرد أن قالت عن ضرتها صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، قالت عائشة: بيدها إنها قصيرة. فقال النبي عليه السلام: لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج. وفي قصة كعب بن مالك في الصحيحين قال كعب بن مالك رضي الله عنه: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال هو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في أطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. مع أن معاذ كان قد تخلف عن غزوة دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها للجهاد. الحادي عشر: الشوق إلى لقاء أخيك في الله. كعب بن مالك، فكعب الذي تخلف عن غزوة تبوك: الشوق إلى لقاء أخيك في الله. وهذا يعني أمبير أو مقياس تقيس به مدى يعني المحبة في الله بينك وبين أخيك. لا يكون بينك وبين أي معاملة مادية ولا أي شيء إلا أنه أخوك في الله، فتشتاق إلى لقائه. أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الإخوان عن الحسن رحمه الله قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر الرجل من إخوانه في بعض الليل فيقول: يا طولها من ليلة، فإذا صلى المكتوبة غدا إليه، فإذا التقيا عانقه. وهذا الأثر فيه شيء، لأن الحسن هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى، لكن المعنى صحيح. وإن كانت المعانقة لا تشرع إلا عند القدوم من سفر أو عند نعمة أو تجددها، كما في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. فيا أيها الإخوة، احرصوا على هذه الأخوة في الله، احرصوا عليها واحذروا من تضييعها. وهناك المسألة الثانية، وهي مسألة التفرق والتنازع، أسبابه وأضراره وطرق العلاج. أيها الإخوة، إن ضرر الفرقة في الإسلام عظيم وخطرها جسيم، ولقد ابتلي بهذا الداء كثير من الناس، فدابوا على إحياء بذور الشقاق وغوائل الشرور بين المسلمين، يتخاصمون ويتقاطعون ويتدابرون. ولو رجعوا إلى الكتاب والسنة وسألوا العلماء الراسخين وارتبطوا بهم في فهم الكتاب والسنة لنجوا من ذلك بإذن الله. ولكن أضحى الحال كما قيل: كل يرى رأيا وينصر قوله، وله يعادي سائر الإخوان، ولو أنهم عند التنازع يوفقوا لتحاكموا لله دون تواني، ولأصبحوا بعد الخصام أحبة غيظ العدا ومذلة الشيطان. لقد حذر الله تعالى في كتابه من التفرق، وحذرناه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن ذلك قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي قراءة لورش والكسائي: إن الذين فارقوا دينهم. فأسباب الفرقة مفارقة الدين والابتعاد عنه. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا؟ فقال: كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم رفعوا أسماء شريفة المهاجرون والأنصار، ولكن لما كان هناك تعصب لذلك قال: دعوها فإنها منتنة. إن الفرقة والتنازع يؤديان إلى تسلط الأعداء وذهاب القوة. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتوى: وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر، تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا، وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا، وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه. وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل، المتبعين الظن وما تهوى الأنفس، المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله، مستحقون للذم والعقاب. وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتية لبسطه، فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟ وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله، بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة. إلى آخر كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، إن الفرقة والتنازع من علامات أهل البدع. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: الفرقة من أخس أوصاف المبتدعة. وقال ابن مظفر السمعاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين، أو شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا. أيها الإخوة الفضلاء، إن للفرقة والتنازع أسبابا منها يجب علينا أن نجتنبها، ومن هذه الأسباب الكبر. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أخرج الجماعة عدا البخاري والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث الثاني من أسباب هذه الفرقة اتباع الهوى. قال الله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقال سبحانه نبي كريم من أنبيائه وهو داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الثالث، وهذا مهم جدا خصوصا في زماننا، التعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف. أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. الحديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. الرابع البغي والعدوان. قال الله سبحانه: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. الخامس عدم التثبت في الأقوال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة سبعية متواترة: فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أخرج مسلم عن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأخرج أيضا عن ابن وهب قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. أيضا من أسباب الفرقة والتنازع الوقوع في الذنوب والمعاصي. أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن قتادة رحمه الله قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأهل رحمة الله أهل جماعة وإن تفرقت دورهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم. أيها الإخوة الفضلاء، إن لعلاج الفرقة والتنازع وسائل، ومنها الأول الإخلاص وصدق النية، ومن دلائل الإخلاص لله والتجرد لطلب الحق أن يفرح المرء إذا ظهر الصواب على لسانه وخارفه. أخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه ويبني أمره على النصيحة لدين الله وللذي يجادله لأنه أخوه في الدين، مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين. الثاني الإنصاف مع المخالف ولو كان عدوا لك. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. الثالث إحسان الظن بأخيك المسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثير منه احتياطا. وروين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. الرابع الحلم والصبر. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم إذ ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يسلت الدمع عنه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه؟ أحدها عفوه عنهم، اللهم اهدي، اللهم اغفر لقومي، والثاني استغفاره لهم، والثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون، والرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه قومي، فقال اغفر لقومي كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصل به، هذا ولدي، هذا غلامي، هذا صاحبي، فهبه لي، فهبه لي. واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به. اعلم أن لك ذنوبا بينك وبين الله تخاف عواقبها وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك، ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. فإذا كنت ترجو هذا من ربك وتحب أن يقابل به إساءتك، فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه وتقابل به إساءتهم، ليعاملك الله تعالى المعاملة، ليعاملك الله تلك المعاملة، فإن الجزاء من جنس العمل، إلى آخر كلامه رحمه الله. الخامس الرحمة والشفقة. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. السادس قبول الحق. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السابع هذا مهم جدا، الحرص على الجماعة، الحرص على الجماعة. يقول عبد الرحمن بن يزيد: صلى عثمان بمنى أربعا، فقال عبد الله يعني ابن مسعود كما عند البخاري وأبي داود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص، ومع عثمان صدرا من إمرته ثم أتمها، زاد منها هنا عن أبي معاوية: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. والشاهد أنه صلى خلف عثمان في منى أربع ركعات، مع أن ابن مسعود كان يفتي الناس بصلاة القصر ركعتين، فلما سئل في ذلك قال: الخلاف شر. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم، لكون قريش كانوا حديث عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد البيت. وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك، فقال: الخلاف شر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذه أيها الإخوة بعض الأسباب التي تؤدي إلى الاجتماع وتجنبنا التفرق. والثامن منها والأخير الاختلاف في المسائل الاجتهادية لا يفسد الأخوة والمودة، ولقد ضرب السلف في ذلك أمثلة رائعة. فهذا يونس الصدفي قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عباس بن عبد العظيم العنبري قال: كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المديني راكبا على دابة، قال فتناظر في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأبى ويدفع، فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه، مع أنهم اختلفا. وسمعت أحمد في ذلك المجلس يقول: لا تنظر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما شر بينهم، ونكلهم إلى الله، والحجة في ذلك حديث حاطب. قال أبو عمر: كان أحمد بن حنبل رحمه الله يرى الشهادة بالجنة لمن شهد بدرا أو الحديبية، أو لمن جاء فيه أثر مرفوع على ما كان منهم من سفك دماء بعضهم بعضا، وكان علي بن المديني يأبى ذلك ولا يصح في ذلك أثرا. وأما تناظر العلماء وتجادلهم فإن لعل الصواب في مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصى. ذكر الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال عن عبد الله بن عدي الحافظ قال: سمعت أحمد بن حفص السعدي يقول: ذكر أحمد بن حنبل وأنا حاضر إسحاق بن راهوي، فكره أحمد أن يقول راهوي، وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وقال: لم يعبر الجسر في خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. هذه أيها الإخوة بعض آداب الإخوة وأحكام الإخوة، وأيضا أسباب التفرق والأسباب التي تؤدي إلى الاجتماع. وأخيرا أقول: لا بد أن نلزم الجماعة وأن نتجنب الفرقة، بل نتبع ولا نبتدع. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الحافظ رحمه الله: أهل السنة والجماعة هم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. ولقد قال الله تعالى: في من ترك هذا السبيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالإنسان كلما اتبع الكتاب والسنة بفهم هؤلاء السلف الصالح فإنه يكون أقرب للاجتماع. وأهل السنة من أعظم سماتهم أنهم يلزمون الجماعة وينهون عن الفرقة، بل الاتباع وترك الابتداع، كما سمعت من آيات في أهمية الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. ويقول الهروي رحمه الله في ذم الكلام وأهله، وابن بطة في الإبانة الكبرى والدلكاي في شرح أصول الاعتقاد، عن خالد بن سعد أن حذيفة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة دخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال له: أعهد إلينا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثك بأحاديث. قال: أو ما أتاك الحق اليقين؟ قال: بلى. قال: أعلم أن من أعمى الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، أو أن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. فاحذر أيها الأخ أن تتلون في دين الله سبحانه وتعالى مهما كان الأمر شديدا عليك. وكيف تعرف نفسك هل تلونت أم لا؟ أو كيف يعرف المتلون في دينه؟ أولا يعرف بجليسه، فمهما حاول أن يتخفى وجالس المبتدعة فلا بد أن يكون مثلهم. أخرج ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: قيل للأوزاعي إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. وقال رحمه الله في السابق أيضا: كان الأوزاعي يقول: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. وأيضا يعرف المتلون في الدين من قسمات وجهه وفلتات لسانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ودل على أن ظهور ما في باطن الإنسان على فلتات لسانه أقوى من ظهوره على صفحات وجهه لأن اللسان ترجمان القلب فإظهاره لما أكنه أو كد. أيها الإخوة، احذروا رحمكم الله هؤلاء المتلونين في الدين، فإنهم كالعقارب. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى كما في طبقات الحنابلة: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا، وكان أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. فلا تلتفتوا إلى أقوالهم ولا إلى أحوالهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مدارج السالكين: قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقد بوب السلف الصالح على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فبوب على ذلك الإمام الأجري في الشريعة في أول باب من كتابه، فقال: باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، بل الاتباع وترك الابتداع. وهذا الإمام البخاري في صحيحه بوب بابا فقال: باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. الثالث الإمام مسلم في صحيحه بوب باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر. وهذا الرابع ابن أبي عاصم في كتابه السنة بوب بابا فقال: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على الجماعة. ومن ذلك أيضا ابن بطة في الإبانة الكبرى بوب باب ذكر ما نطق به الكتاب نصا على في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. وهذا الإمام الطبراني في معجمه الكبير بوب بابا فقال: باب ما جاء في لزوم الجماعة والنهي عن مفارقتها وغير ذلك. وغير هؤلاء كثير. ويلزم على الإنسان أن يجتهد في الثبات على الحق، لا سيما إذا جاءت الفتن ويشعر بافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، فيقبل على الكتاب والسنة ويلزم غرز العلماء حتى لا يفتن في دينه والعياذ بالله. فاجتهدوا أيها الإخوة في هذه المعاني تحقيق الأخوة في الله، واجتنبوا مفسداتها، واحرصوا على الاجتماع والألفة حول العلماء والأمراء، وإياكم والفرقة والتنازع. ونسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الكلمة أن يؤلف على الحق بين قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من سعى لهذا الاجتماع حول هذه الكلمة، أن يبارك له في أهله وماله، وأن يخلف عليه خيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة السبت الموافق للتاسع من شهر ذي القعدة لسنة 42 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونلتقي حول هذه الكلمة في فضائل الأخوة في الله، وأسباب الفرقة، وأسباب الاجتماع، وأهمية الاجتماع حول كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وولاة الأمر. أيها الإخوة في الله تعالى، قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فعد الله جل وعلا الأخوة في الله نعمة من نعمه سبحانه. وهذه الأخوة في الله لها فضائل كثيرة، فهي نعمة كبيرة ومنة عظيمة من الرب جل جلاله، ثمارها طيبة نافعة. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال فيما أخرجه البخاري عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وهذه بعض فضائل الأخوة في الله تعالى. الأول، الأخوة في الله من أسباب الفوز بمحبة الله تعالى، وكفى بها نعمة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله أخا له في قرية أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته، يعني طريقه، ملكا. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الثاني، الأخوة في الله من أسباب دعاء الملائكة للعبد. أخرج مسلم وابن ماجه عن صفوان، وهو ابن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. فيا أيها الإخوة الذين معي الآن في استماع هذا الدرس، هل منا أحد يدعو لأخيه بظهر الغيب؟ أم أنه يتربص به الدوائر ويتدابر ينظر كيف يسقطه والعياذ بالله؟ قد انتشر هذا الداء حتى بين من ينتسبون إلى السنة، بدلا من أن يدعو لأخيه بظهر الغيب: اللهم اهده، اللهم اصلح حاله، اللهم كذا وكذا، تراه يتدابر والعياذ بالله. الثالث، الأخوة في الله من أسباب نيل المنازل في الجنة. أخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الرابع، الأخوة في الله من أسباب عصمة الدم والمال والعرض. لا يجوز لك دم أخيك، لا يجوز، وماله وعرضه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الخامس، الأخوة في الله من أسباب تفريج الكربات يوم القيامة. أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن شهاب أي محمد أن سالما، يعني مولى عبد الله بن عمر أو ابنه، أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وأخرج مسلم وأهل السنن على النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. السادس، الأخوة في الله من أسباب الشعور بلذة الإيمان. أخرج الشيخان وأهل السنن على أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والشاهد قوله عليه السلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فكم من أخوة قامت على المال أو على الجاه أو على السلطان، وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأكثر مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا في زمن ابن عباس، كيف لو رأى زماننا؟ قال: وأكثر مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، فكيف لو رأى ابن عباس رضي الله عنهما زماننا؟ السابع: الأخوة في الله من أسباب التظلل بظل الله يوم القيامة. أخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وإنما اخترنا رواية البخاري أنه عند مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذه رواية شاذة، أو هذا اللفظ شاذ. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ولا تظن أن هذه النعمة يسيرة، فإن الناس يقفون بين يدي الله يوم القيامة 50,000 سنة، فيتصببون عرقا حتى يغوص العرق في الأرض 70 ذراعا، وحتى يلجمهم إلى آذانهم، مع أنهم يحشرون على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، ومع ذلك يغوص 70 ذراعا في الأرض ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. الثامن: الأخوة في الله من أسباب حب النبيين والشهداء. أخرج الترمذي وصححه علامة مصر أحمد شاكر وكذا علامة الشام الألباني عن أبي موسى الخولاني قال: حدثني معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. التاسع: الإخوان في الله زين في الرخاء وعدة في البلاء. وهذه حقيقة، ربما تجد أخا لك في الله أفضل من أخيك الذي نزلت أنت هو من رحم واحد. أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان له عن عمر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. العاشر: الإخوان في الله ساو في جلاء الأحزان. أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الإخوان عن شعبة قال: خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أصحابه فقال: أنتم جلاء حزني. وهناك فضائل كثيرة، وإنما اقتصرت على هذه العشرة فقط. ولكن لهذه الأخوة أيها الإخوة آداب يجب أن نحرص عليها حتى تستمر. وهذه الآداب: الأول، الإصلاح بين المتخاصمين من المؤمنين. ولك أن تتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه الله له من وحي أذن بالكذب من أجل الإصلاح بين المتخاصمين، مع أن الكذب كبيرة ويهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع الصدق، بل إن امرأة قالت لصبي لها: تعال أعطيك تمرة، قال: إن لم تعطينه كتبت عليك كذبة. ومع ذلك أبيح هذا الأمر للإصلاح بين المتخاصمين، مما يدل على أهمية هذا الأمر. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأخرج الشيخان واللفظ المسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله تعالى عنها، وكانت من مهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب يعني محمد ابن شهاب الزهري: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الثاني من آداب الأخوة الدعاء للمؤمنين السابقين. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الثالث: إخبار المؤمن أخاه أنه يحبه. أخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني عن المخدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وقد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. الرابع: الإفساح له في الصلاة وخارجها. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم: إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف. وأخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. الخامس: كف أخيك عن الظلم. أخرج البخاري والترمذي واللفظ له عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلنا: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. السادس: حسن لقائه ومعاونته مع نصيحته. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. السابع: الإيثار وعزة النفس. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فربح شيئا من أقط، وهو اللبن المجفف، من أقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الرحمن؟ يعني ماذا عندك؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. الثامن: عدم أذية المؤمن. أخرج الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. التاسع، النصيحة ولو بعد الموت. فالمؤمن ينصح ولو بعد موته. قال الله تعالى عن مؤمن آل ياسين أنه قال: قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله له وما هجم عليه. وقال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله: يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته في قوله: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير الخضر تلد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، إلى آخر الآية. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الإخوان عن فرات بن سليمان قال: قال الحسن رحمه الله أي البصري: المؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه ما لا يعجبه سدده وقومه وحاطه وحفظه في السر والعلانية. الله المستعان. المؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه ما لا يعجبه سدده وقومه وحاطه وحفظه في السر والعلانية. إن لك من خليلك نصيبا، وإن لك نصيبا من ذكر من أحببت، فثقوا بالأصحاب والإخوان والمجالس. العاشر، رد غيبة المسلم. أخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلدت رجل، حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. قالت: فقلت يا رسول الله: إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج. الله المستعان. مجرد أن قالت عن ضرتها صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، قالت عائشة: بيدها إنها قصيرة. فقال النبي عليه السلام: لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج. وفي قصة كعب بن مالك في الصحيحين قال كعب بن مالك رضي الله عنه: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال هو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. مع أن معاذ كان قد تخلف عن غزوة دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها للجهاد. الحادي عشر، الشوق إلى لقاء أخيك في الله. كعب بن مالك، فكعب الذي تخلف عن غزوة تبوك، الشوق إلى لقاء أخيك في الله، وهذا يعني أنبير أو مقياس تقيس به مدى يعني المحبة في الله بينك وبين أخيك. لا يكون بينك وبين أي معاملة مادية ولا أي شيء إلا أنه أخوك في الله، فتشتاق إلى لقائه. أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الإخوان عن الحسن رحمه الله قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر الرجل من إخوانه في بعض الليل فيقول: يا طولها من ليلة، فإذا صلى المكتوبة غدا إليه، فإذا التقيا عانقه. وهذا الأثر فيه شيء، لأن الحسن هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى، لكن المعنى صحيح. وإن كانت المعانقة لا تشرع إلا عند القدوم من سفر أو عند نعمة أو تجددها، كما في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. فيا أيها الإخوة، احرصوا على هذه الأخوة في الله، احرصوا عليها واحذروا من تضييعها. وهناك المسألة الثانية، وهي مسألة التفرق والتنازع، أسبابه وأضراره وطرق العلاج. أيها الإخوة، إن ضرر الفرقة في الإسلام عظيم وخطرها جسيم، ولقد ابتلي بهذا الداء كثير من الناس، فدابوا على إحياء بذور الشقاق وغوائل الشرور بين المسلمين، يتخاصمون ويتقاطعون ويتدابرون. ولو رجعوا إلى الكتاب والسنة وسألوا العلماء الراسخين وارتبطوا بهم في فهم الكتاب والسنة لنجوا من ذلك بإذن الله. ولكن أضحى الحال، كما قيل: كل يرى رأيا وينصر قوله، وله يعادي سائر الإخوان، ولو أنهم عند التنازع وفقوا لتحاكموا لله دون تواني، ولأصبحوا بعد الخصام أحبة غيظ العدا ومذلة الشيطان. لقد حذر الله تعالى في كتابه من التفرق، وحذرناه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن ذلك قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي قراءة لورش والكسائي: إن الذين فارقوا دينهم. فأسباب الفرقة مفارقة الدين والابتعاد عنه. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ فقال: كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم رفعوا أسماء شريفة، المهاجرون والأنصار، ولكن لما كان هناك تعصب لذلك قال: دعوها فإنها منتنة. إن الفرقة والتنازع يؤديان إلى تسلط الأعداء وذهاب القوة. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه: وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا. وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا. وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه. وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله مستحقون للذم والعقاب. وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتية لبسطه، فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟ وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله، بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة. إلى آخر كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، إن الفرقة والتنازع من علامات أهل البدع. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: الفرقة من أخس أوصاف المبتدعة. وقال ابن مظفر السمعاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين، أو شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا. أيها الإخوة الفضلاء، إن للفرقة والتنازع أسبابا منها يجب علينا أن نجتنبها، ومن هذه الأسباب الكبر. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أخرج الجماعة عدا البخاري والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث الثاني من أسباب هذه الفرقة اتباع الهوى. قال الله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقال سبحانه: نبي كريم من أنبيائه وهو داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الثالث، وهذا مهم جدا خصوصا في زماننا، التعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف. أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. الحديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع الأئمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. الرابع، البغي والعدوان. قال الله سبحانه: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. الخامس، عدم التثبت في الأقوال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. في قراءة سبعية متواترة: فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أخرج مسلم عن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأخرج أيضا عن ابن وهب قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. أيضا من أسباب الفرقة والتنازع الوقوع في الذنوب والمعاصي. أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن قتادة رحمه الله قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأهل رحمة الله أهل جماعة، وإن تفرقت دورهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة، وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم. أيها الإخوة الفضلاء، إن لعلاج الفرقة والتنازع وسائل، ومنها الأول الإخلاص وصدق النية. ومن دلائل الإخلاص لله والتجرد لطلب الحق أن يفرح المرء إذا ظهر الصواب على لسانه وخارفه. أخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه، ويبني أمره على النصيحة لدين الله وللذي يجادله، لأنه أخوه في الدين، مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين. الثاني الإنصاف مع المخالف ولو كان عدوا لك. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. الثالث إحسان الظن بأخيك المسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثير منه احتياطا. وروين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. الرابع الحلم والصبر. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم إذ ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يسلت الدمع عنه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه؟ أحدها عفوه عنهم: اللهم اغفر لقومي. والثاني استغفاره لهم. والثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. والرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه: قومي، فقال: اغفر لقومي، كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصل به: هذا ولدي، هذا غلامي، هذا صاحبي، فهبه لي. واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به: اعلم أن لك ذنوبا بينك وبين الله تخاف عواقبها وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك، ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة، حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. فإذا كنت ترجو هذا من ربك وتحب أن يقابل به إساءتك، فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه وتقابل به إساءتهم، ليعاملك الله تلك المعاملة، فإن الجزاء من جنس العمل، إلى آخر كلامه رحمه الله. الخامس الرحمة والشفقة. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الثاني السادس قبول الحق. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السابع وهذا مهم جدا، الحرص على الجماعة. الحرص على الجماعة. يقول عبد الرحمن بن يزيد: صلى عثمان بمنى أربعا، فقال عبد الله يعني ابن مسعود كما عند البخاري وأبي داود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص، ومع عثمان صدرا من إمرته ثم أتمها، زاد منها هنا عن أبي معاوية: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. والشاهد أنه صلى خلف عثمان في منى أربع ركعات، مع أن ابن مسعود كان يفتي الناس بصلاة القصر ركعتين، فلما سئل في ذلك قال: الخلاف شر. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم، لكون قريش كانوا حديث عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد البيت. وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك، فقال: الخلاف شر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذه أيها الإخوة بعض الأسباب التي تؤدي إلى الاجتماع وتجنبنا التفرق. والثامن منها والأخير الاختلاف في المسائل الاجتهادية لا يفسد الأخوة والمودة، ولقد ضرب السلف في ذلك أمثلة رائعة. فهذا يونس الصدفي قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عباس بن عبد العظيم العنبري قال: كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المديني راكبا على دابة، قال فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأبى ويدفع، فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه مع أنهم اختلفا. وسمعت أحمد في ذلك المجلس يقول: لا تنظر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما شر بينهم، ونكلهم إلى الله، والحجة في ذلك حديث حاطب. قال أبو عمر: كان أحمد بن حنبل رحمه الله يرى الشهادة بالجنة لمن شهد بدرا أو الحديبية، أو لمن جاء فيه أثر مرفوع على ما كان منهم من سفك دماء بعضهم بعضا، وكان علي بن المديني يأبى ذلك ولا يصح في ذلك أثرا. وأما تناظر العلماء وتجادلهم فإن لعل الصواب في مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصى. ذكر الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال عن عبد الله بن عدي الحافظ قال: سمعت أحمد بن حفص السعدي يقول: ذكر أحمد بن حنبل وأنا حاضر إسحاق بن راهوي، فكره أحمد أن يقول راهوي، وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وقال: لم يعبر الجسر في خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. هذه أيها الإخوة بعض آداب الإخوة وأحكام الإخوة، وأيضا أسباب التفرق والأسباب التي تؤدي للاجتماع. وأخيرا أقول: لا بد أن نلزم الجماعة وأن نتجنب الفرقة، بل نتبع ولا نبتدع. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الحافظ رحمه الله: أهل السنة والجماعة هم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. ولقد قال الله تعالى: في من ترك هذا السبيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالإنسان كلما اتبع الكتاب والسنة بفهم هؤلاء السلف الصالح فإنه يكون أقرب للاجتماع. وأهل السنة من أعظم سماتهم أنهم يلزمون الجماعة وينهون عن الفرقة، بل الاتباع وترك الابتداع، كما سمعت من آيات في أهمية الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. ويقول الهروي رحمه الله في ذم الكلام وأهله، وابن بطة في الإبانة الكبرى والدلكاي في شرح أصول الاعتقاد، عن خالد بن سعد أن حذيفة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة دخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال له: اعهد إلينا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثك بأحاديث. قال: أو ما أتاك الحق اليقين؟ قال: بلى. قال: أعلم أن من أن من أعمى الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر أو أن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. فاحذر أيها الأخ أن تتلون في دين الله سبحانه وتعالى مهما كان الأمر شديدا عليك. وكيف تعرف نفسك هل تلونت أم لا؟ أو كيف يعرف المتلون؟ المتلون في دينه أولا يعرف بجليسه، فمهما حاول أن يتخفى وجالس المبتدعة فلا بد أن يكون مثلهم. أخرج ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: قيل للأوزاعي إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. وقال رحمه الله في السابق أيضا: كان الأوزاعي يقول: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. وأيضا يعرف المتلون في الدين من قسمات وجهه وفلتات لسانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ودل على أن ظهور ما في باطن الإنسان على فلتات لسانه أقوى من ظهوره على صفحات وجهه، لأن اللسان ترجمان القلب فيظهاره لما أكنه أو كد. أيها الإخوة، احذروا رحمكم الله هؤلاء المتلونين في الدين، فإنهم كالعقارب. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى كما في طبقات الحنابلة: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا، وكان أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. فلا تلتفتوا إلى أقوالهم ولا إلى أحوالهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مدارج السالكين: قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقد بوب السلف الصالح على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فبوب على ذلك الإمام الأجري في الشريعة في أول باب من كتابه، فقال: باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، بل الاتباع وترك الابتداع. وهذا الإمام البخاري في صحيح بوب بابا فقال: باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. الثالث الإمام مسلم في صحيحه بوب باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر. وهذا الرابع ابن أبي عاصم في كتابه السنة بابا فقال: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على الجماعة. ومن ذلك أيضا ابن بطة في الإبانة الكبرى بوب باب ذكر ما نطق به الكتاب نصا على في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. وهذا الإمام الطبراني في معجمه الكبير بوب بابا فقال: باب ما جاء في لزوم الجماعة والنهي عن مفارقتها وغير ذلك، وغير هؤلاء كثير. ويلزم على الإنسان أن يجتهد في الثبات على الحق، لا سيما إذا جاءت الفتن ويشعر بافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، فيقبل على الكتاب والسنة ويلزم غرز العلماء حتى لا يفتن في دينه والعياذ بالله. فاجتهدوا أيها الإخوة في هذه المعاني تحقيق الأخوة في الله، واجتنبوا مفسداتها، واحرصوا على الاجتماع والألفة حول العلماء والأمراء، وإياكم والفرقة والتنازع. ونسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الكلمة أن يؤلف على الحق بين قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من سعى لهذا الاجتماع حول هذه الكلمة، أن يبارك له في أهله وماله، وأن يخلف عليه خيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.